لنتدارسها من كتاب ربنا وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وخطر قبل أن نسمع قراءة أبي عبد الله جزاه الله خير للتفسير خاطرة بمناسبة الإجازة، اليوم في إجازة مدارس عندهم إجازة، فنعب بناتنا وأولادنا بالحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد اجتمعت لأولادنا وأبنائنا هاتين النعمتين، فاليوم كانوا على قدرة للذهاب للمدارس لكن صار عندهم تفرغ أو فراغ بالإجازة، فحينئذ نعظهم ونقول لهم في أنفسهم قولا بليغا: احذروا الغفلة في هذه الإجازة. لا نقول لا تروحوا عن أنفسكم، فإن الصحابة ثبت عنهم الترويح عن النفس في الحديث الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد أنهم كانوا ينتظلون أو يتبادحون بالبطيخ، يعني تعرف الصحابي لا يكفر نعمة البطيخ نفسه يكون كامل، إذا أكل بقي شوي يقصدون قشر البطيخ، نعم يمزحون مع بعض يرمي هذا ويبعد هذا لكن قال كان إذا قامت حدود الله تدور عينهم حتى يعود الدين إلى محله رضي الله عنه. إذن فقه الصحابة في الترفيه أنهم كانوا يرفهون على أنفسهم لكن بما أباح الله لا بما حرم الله جل في علاه، فإن من صور ذلك من صور الترفيه الذي كان من الصحابة رضي الله عنهم ما سمعت من أنهم يلعبون مع بعض بالتبادح بالبطيخ ويضحكون، نعم مما كان النبي يرفه به أصحابه. فأتى لزاهر رجل فاضل من الصحابة محبوب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه وكان يقول عنه: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فأتى من خلفه فأمسك بعينيه من ورائه كما تفعل أنت مرات ربما مع أصحابك، تأتيه تمازحه وتضع يدك على عينك، يعني من تتوقع وراك، ففعل النبي ذلك نفس الشيء اللهم صل عليه، وضع يديه الكريمتين الشريفتين على عيني زاهر وقال: من يشتري مني هذا العبد؟ من سمع كلمة العبد ماذا يقول؟ أنه يباع ويشترى. هل النبي قال خلاف الواقع؟ نعم هو عبد، كلنا عبيده
الله، عبيد لله.
قال عبد الله بن عمرو: اكتب. قال: كيف تكتب عن الرسول وهو يعني قد يغضب قد يرضى أو قد يداعب عفوا. فالمهم قال اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا الأحق. رأيتم كيف؟ فالنبي معناه أنه حتى يرفع عن نفسه عن نفسه وعن غيره بالدعابة، لكن لا يقرب إيش؟ الحرام، لا يقرب الحرام. فقال من يشتري مني هذا العبد؟ لا شك أنه يدخل التسلية على نفسه الشريفة وعلى من حوله وعلى نفس المداعب كل يعني الأطراف. فقال زاهر تجده يا رسول الله كاسد على هذا الشكل الذي رزقته، ما حد بيشتريه. قال تجده كاسدا يا رسول الله، يعني بيقعد زاهر من يشتري من يشتري، مرون الناس ولا حد بيشتري. فالنبي قال أنت لست عند الله بكاسد. انظر حتى الخطأ ما كان يقر في الدعابة، وهذا مقام عالي جدا. أن الخطأ في الدعابة يمشي عند كثير من الناس، ولا ما تشوف ابن عمك ولا زميلك بالعمل إذا ذكر لك خطأ أثناء الدعابة ما تقعد تمشيه، ولا يقول يعني وقت تسلية وقت ما توقف يقول لا هذا ما يجوز. صحيح الرسول ما كان كذا، ما يمرر شيء في خطأ. من الشخصيات الكبيرة ذكرني بهذا شخصيتان عملاقتان، شيخنا بن باز وشيخنا الألباني، لا يمرر خطأ ولو في الدعابة. فزار الشيخ أبو بكر الجزائري، زار الإمام بن باز وأنا حاضر، فداعبه الشيخ بن باز فقال له ما تزوج؟ نزوجك يا أبو بكر. الشيخ أبو بكر قال في الملكوت الأعلى. قال لا تقول ملكوت أعلى، هذا ما ورد على السلف، قل في الجنة، في الجنة. شوف كيف سبحان الله ما سكت له يمررها في الدعابة. هذا يدل أولا على الفرق لا شك، وما كان عليه شيخنا بن باز من اتباع الأثر. نعم، فرحمة الله على شيخنا وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. وشيخنا ناصر الدين الألباني من حبه من حبي له، وكنت في سمرة معه علمية، وكان يقص لي في منزله بالأردن قصة حياته فيه تفصيل، فاستأنس بالمجلس كثير لما ذكر أيامه الماضية مع والده وكيف ضيق عليه حتى طرده من المنزل وصار يعمل في الساعات لأجل السنة. فإنهم شكوا للألباني الله يرحمه على الشيخ ناصر على أبيه، قال ولدك هذا بيسوي أشياء تخالف مذهبنا مذهب الأحناف. المهم في ليلة شدد عليه الوالد قال تكون معنا على المذهب ولا نطردك من المنزل. ففكر الشيخ ناصر ثلاثة أيام فقال مع السنة، قال إذن ما لك مكان عندي في البيت. قص لي الشيخ ناصر وقال وأعطاني آلات الساعة ودرهمات، منها اشتريت بيت ومنها تزوجت، وكان يعمل في الساعات أخذ المهنة عن أبيه. قصة مطولة. بعد ما انتهت المجلس وأردت أن أنقلب إلى منزلي وسلمت عليه، لا شعوريا والله أني أمسكت أطراف أصابعي وقبلتها وجيت ماشي أني يعني لمسته، ما كنت مستحضر. فما وصلت عند الباب يخرج إلا قال تعالى أنظر إيش ماذا يريد. قال تعالى أقعد هنا، على طريقة المحدثين أنه ما يلقى العلم كذا إلا بوقار، كان أهل العلم لما يحدثوا ما يحدثوا كذا هو ماشيين أو كذا يحاولون. فأجلسني فقال أسند يعني تقبيلك أطراف أصابعك بعد السلام عليه أسند. فقال لا تفعل، لم يرد هذا. إذن هؤلاء العمالقة ما يتركون شيء في دعابة، في موادة إلا بينوه كيف هم صباح مساء يعيشون مع السنن يقرأ الشيخ ناصر الشيخ بن باز كما حضرت مجالس بالطائف مستد أحمد والدارمي ومسلم صباح مساء يسمعون السنن. والشيخ ناصر يقول له دي حفيده نزور جدنا الشيخ محمد ناصر الدين نجلس عنده في المنزل شهرين بالأردن فلا نراه إلا في غداء أو عشاء ثم يسكن مكتبته 12 ساعة وكذا بالسنن صباح مساء. فماذا تنتظر منهم؟ هم يعيشون مع السنن رحمة الله عليهم، بخلاف كثير من الناس اليوم أعرض عن السنن وزهد في العلم، بل يزهد في أهل العلم ويسيء الظن بهم، وهذا من دلائل قلة التوفيق. من دلائل قلة التوفيق أن تجد الشخص مسيء ظنه بأهل العلم، مسيء ظنه بالدرس، يقول ما يفيدني الدرس هذا، ويعرض عن هذا سوء الظن بالله وبالعلم من أقبح الأمور عند الواحد الغفور. فأنصح حينئذ أولادنا بالاقتداء بهؤلاء الأئمة باستغلال أوقاتهم. زوج الشيخ ناصر فقدته في الفراش ليلا الساعة الثانية، فذهبت تتحسس أينه، فذهبت وإذا به قد شغر المصباح عاكف على كتبه يقرأ ويدرس ويتبين أو غير ذلك. فأنصحوا أبناءنا إلى العمل بهذا الحديث، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولا يذهب أوقاتهم في هذه الإجازة وإن كانت يوم أو يومين شدرا مذرا، فيضيعوها فيما لا ينفعهم لا في دينهم ولا دنياهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي يترك ما لا يفيده في الآخرة. فكل ما تحسه أنه ما يفيدك في الآخرة دعه لله، دعه، نعم. وكل ما يشغلك عن الآخرة فدعه، ليكون قلبك معلق بالآخرة فهي منقلبك والبقاء الأبدي فيها. فلا تقارن، لا تقارن بقاء يعني وقتيا قليلا ببقاء أبدي. فلو كانت الآخرة سيراميك والدنيا من ذهب لكان السيراميك عندك المفترض على هذا النحو أغلى من الذهب، لأن الآخرة إيش؟ باقية والدنيا فانية، فأنت مرتحل عن الدنيا أو الدنيا مرتحلة لك، ومالك مهما ملكت فإنك مورثه، فعش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارقه. لدار لا تفنى ولا تزول أعدها العلي الغفار للمتقين، إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فحينئذ الدنيا بعد سماع هذا الحديث تعتبرها ينبغي بأن لا تعطيها أكبر من حجمها. الدنيا لا تساوي عند الله كما قال نبي جناح بعوضة، وهي مزرعة الآخرة، والدنيا دار ممر والآخرة هي دار المستقر. فالعاقل اللبيب من تزود من ممره إلى مستقره وتأهب ليوم العرض على ربه، فإن اليوم جزاء، فإن اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. وترى الدنيا قريب زوالها، أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا كما قال علي بن أبي طالب. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فالدنيا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله أو ما والاه أو عالم أو متعلم، وقيل وسائر الناس همج لا خير فيه. فتبين من هذا أن كثير من الناس حظهم كحظ البعوض من الدم، يمص الدم وينتفع لنفسه ولا يفكر في آخرته، بل البعوض همها أن تمتص الدم وتنتفع ولا تدري ما آخر لها، ولا نفع ولا ضر، تعيش لمنفعتها وحسب. فمن طلب العلم فكان عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا للعلم، فإنه حينئذ ينجو من هذا الوصف القبيح أنه يكون كالهمج الذين لا خير فيهم، وهم المعرضون عن طلب العلم، المقبلون على دنياهم، المسيئون الظن في أهل العلم من أتباع السلف الصالح، الناشزون عنهم، نسأل الله العافية. عباد الله، معنا مغبون فيها كثير من الناس الدنيا، كما قال النبي في الحديث، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغبن. معنا في الحلقة تجار يعرفون ما معنى الغبن. نعم، وذلك أن الرجل يكون له رأس مال في التجارة 100,000، 100,000 يتاجر بها. ماذا يريد؟ يريد الحفاظ على رأس المال وزيادة إيش؟ أرباح. فالمغبون متى يكون؟ الخاسر الذي لم يهتم بتجارته، ما درس المشروع قبل يدخل عليه، الغبن، هو غبن نفسه، ما درس المشروع دراسة جيدة، فدخل هكذا بعجلة ولم يستشر أصحاب الخبرة في التجارة، ولم يستخير عند عقد التجارة، بل طمع ولسان لعابه وأقبل من غير سؤال إلى آخره ولا دراسة، فحينئذ سيغبن نتيجة إهماله للدراسة، سيغبن. ما غبنه؟ لا يربح وينتقص إيش؟
ينتقص مال
من رأس المال، هذا الغبن. من رأس المال يبي يطيح رأس المال، هذا الغبن. كذلك الإنسان الذي لا يهتم بمشروع الآخرة، بمنقلب الآخرة، لا يدرس ولا يحضر حلقات علم، وإذا سمع شيء من العلم أهمل العمل به، فسيذهب إلى رأس المال وهو الدين، سيجد منتقص من جهة النعيم، فلا ينعم كما ينبغي، بل قد يصاب بالعذاب الأليم. فالمسلم أن يدرك هذا المثال العظيم الذي ذكره الرسول الأمين، الغبن مغبون. إذا أن عندك صحة، إذا كنت عندك مرض تنشغل به، ولو عندك فقر تنشغل به، فعندك صحة وعافية مع كفاية ثم لا تعمل الآخرة وهي مزرعة الآخرة، فأي غبن أشد من ذلك. فاستثمروا يا أولادي ويا أبنائي، يا من يسمعني ومن ينقل كلامي إليهم، استثمروا إجازتكم هذه في مثل على الأقل ما قاله سليمان أو داود عليه السلام، قال ينبغي العاقل أن تكون له 3 ساعات، ساعة يخلو فيها بربه، يخلو فيها بربه، ساعات العبادة، يحضر حلقات علم، يقرأ، يقوم يصلي قيام الليل، يصلي الضحى، يقرأ قرآن، يقرأ أشياء تنفعه في آخرته، يحاسب نفسه. نعم، يحاسب نفسه، هل قصر، هل الكلمة نطق لها أمس كانت جيدة أو تخالف إلى آخره. وساعة يخلو فيها مع أصحابه، نعم، ليصحح مساره الآخرة، يدارس معهم العلم ويجلس يبين له غلطه وينصحونه، وساعة لنفسه يترفه فيها الترفيه المباح يعني، وتكون من كونه يتنزه، لا معنى، من كونه يسولف مع أصحابه، يدخل على نفسه السرور في الخير، لا معنى، غير أن لا يكثر الكلام غير ذكر الله، ولا يكثر الضحك، كثر الضحك تميت ذكر الله، تميت القلب، ولا يخلط مزاح بجد كما نرى الأكثر الذي لا يرى عليهم سمت أهل العلم، تجد يخلط جد بمزح، هذا الناس يجتنبهم، لا يجتنب هؤلاء، يخلطون المزاح بالجد، يخلطون العلم بهذا، هذا ما عندهم تعظيم للعلم، اتركهم وشأنهم. نعم نعم، فذر يا أخي الذين لا يرجون أيام الله ولا يعظمون حق عظمته، اترك الجلوس مع السخفاء من الثرثارون المتفيقهون المتكبرون. نعم، وساعة، فتكون هذه الساعة اللي فيها نزهة مباحة، طعام وشراب بقلة ما غير كثرة، منام حتى تستريح بغير كثرة، كلام لتبادل المنافع بغير كثرة عونا على تلك الساعات التي تعبد فيها رب الأرض والسماوات، عون عليها. فمن ذلك النبي كان في ترفيههم قد ما سمعت، أما من جهة القول فكان يرفه نفسه بالدعابات اللي عرفت منها حق، من يشتري مني هذا العبد؟ يا رسول الله زوجي كذا، قال من زوجك؟ تقصدين اللي في عينه بياض؟ كل واحد في عينه بياض، لا يدخل الجنة عجوز. بالفعل يترفه مع زوجه، يتسابقون النبي وعائشة من يدخل الباب قبل الثاني ويدافعون عند الباب، يعني أنا ودي أدخل الباب قبلك عائشة، فيجري النبي وتجري عائشة، وترفيه فعلي ترفيه قولي، لكنه كان قليلا لا يكون مستوريا على كل الوقت ولا يدخل فيه حرام. ترفيه، لاحظ ترفيهة الصحابة لا يدخل فيها حرام، نعم، لا من جهة المال ولا من جهة القول ولا من جهة الفعل، لعلم النبي أن هناك ملائكة تحصي السيئات كان هناك تحصي الحسنات، وأنها تكتب السيئة ولو قصد الرجل فيها الترفيه، يقول صح سوى السيئة دي لكن قصد يترفع، الملائكة تعصب السيئة تكتبها على يساره بزعم القصد يترفع. ها؟ اللعبة عندك يا ولدي لعبة فيها موسيقى قاعد تلعبها بلاي ستيشن، تضرب موسيقى تقول طالع في أخوك ويلعب معك، أبويا فيه؟ لا مو فيه، يرفع الصوت ده. نعم، هذا كله يسمعك يا ولدي، الرب يسمعك، الله يراك حين تقوم، أنت ما تعبد الله أو أنت ما تتعامل مع أبيك، تتعامل مع ربك الذي يعلم السر وأخفى. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو في رواية ولعب، ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير، نسأل الله العافية. فلا تشغل وقتك يا ولدي إلا بطاعة الله، والأمر المباح فيما أحل لك من التنزه والترفه، لأنك في هذه الفترة يحضر الشيطان ويغريك بالترفيه المحرم حتى يقسو قلبك ويبعدك عن ربك. نعم، وإذا تقربت إلى الله باع تقرب إليك ذراع، وإذا أتيت الله كما جاء في الحديث يمشي أتاك هرولة. فالوقت الذي لا تجد فيه عملا لا دنيويا ولا أخرويا فلن تجد في عمل الآخر أفضل بعد القرآن من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر منها، فإنها تحطان الخطايا، وإنها غرازك في الجنة، كما قال إبراهيم ناصح الأمة، قابلت إبراهيم لتسر به فقال بلغ أمتك السلام وقل إن الجنة قيعان، أي أرض مسطحة، الجنة لا جبال فيها، قيعان. نعم، وإن غرازها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكثر أكبر. وإذا كان عندك يا ولدي هم وغم وابتلت أسرتك بالفقر، وعندك هم ديون والوالد مشغول صباح مساء لا يرفهكم ولا، فأكثري أيتها البنت والأب من الصلاة على النبي، فإن النبي قال إذا جعلت الصلاة على النبي أكثر دعائك، نعم، فإنه يكفى همك ويغفر ذنبك، وأكثر منه من الاستغفار. فإن إذا كنت يا ولدي مريض وتحتاج إلى عيادات وتحتاج إلى أن تأخذ أمك كل يوم المستشفيات ومبتلى، فأكثر من الاستغفار. فقال الله تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما أحسن الإبن قبل زواجه وانفصالي عن أسرته، ما أحسن موارد الحسنات له. من يقول لي من حاضرين الآن، الولد الآن الباقي اللي عمره 12 سنة أو عمره 17 سنة بعد ما انفصل في أسرة وتزوج، موارد حسنات عظيمة في منزله، منها فيما يتعلق بأسرته، منها صلة رحمة جنبك أختك لك برا، يا أختي شوف هذا ذكر اليوم استفدته، يا أختي استفيدي، تبسمك في وجه أخوانك، نصحها من ما يسبون بعض، أمك تسهر على دوائها، موارد عظيمة. لما ننفصل مع الزوجة تقل ولا لا؟ أكيد ستقل، وين شغل مع الزوجة؟ في الرحم، كان في الرحم. نعم، إحسان الزوجة عبادة لا شك، عاشر المعروف، لكن أول موارد عنده عظيمة في البيت، أمه يبره، والده يبره، نعم، يأمر أخوانه بالنوم بكرين، كله رحم، زيادة رحم، صلة رحم، كل أخوانه موجودين، كل ما يوجه نداء لأخ من أخوانه في البيت يزيد حسنات، الأخ هذا، أخت هذه، حسنة، 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 موارد كثيرة، ينسونها كثير من أبنائنا، نعم،
تحصل له خير كبير في الآخرة. فإذا انفصل بالنكاح وتزوج صار بيتسكع نفسه، طبعا بتصير زيارة والدي غالب الناس وقت الفضاوة يسميها، امرع لأمه كيف حالك يا أمه، كذا أخواني كيف حالكم. فالأول الثقل الأول في زيارة الرحم ما صار بعد النكاح مثل الأول. فاستثمروا أبنائي الأعزة، استثمروا وجودكم الآن في البيوت، جعلوها خلايا من النحل، يقرؤون القرآن بالليل، أفضلوا الصلاة بعد فريضة صلاة الرجب جوف الليل، تعودوا في هذه الجلسة على قيام الليل وصلاة الضحى وقراءة القرآن. ولا تأخذوا الوقت كله في النوم، أربع من الغصاط على القلوب في الرقة والإقبال على أعلام الغيوب، فضول النوم، فضول الأكل، تقول إجازة باكل باكل باكل، رفه بطني، رفه قلبك بالذكر قبل بطنك بكثرة الطعام وحشو الأمعاء بما يضرها ولا ينفعها، خاصة هذه الأطعمة يمر في اليوم حوالي 3000 وجبة، وش يبقى في هذا الطعام اللي يعد بهذه الكميات الكبيرة؟ هل يكون مثل هذا الطعام الطيب في المنزل؟ تفكر، لا يستهوينك كثرة الأطعمة من الخارج ومن أطعام إلا فيها أدواء ومسرطنات، فيها مواد هذه المقالي والأشياء، كما ذكر لي البعض المثقفين في الطب قال لي إن كثرة أخذ في المقليات اللي بالبرة أنها تمر الزيوت، تمر على 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 الطبخ آلاف أميات المرات، فأنت في آخر طبخة وكذا تتغير تهدرج ويصبح لها تغير، فإذا أكلتها ربما انتفقت عندك الخلايا وتحولت الخلايا مسرطنة، فتقعد طول حياتك تعالج مسرطنة. قص السرطان، خذوا الكيميائي وخذوا مشكلة، ها؟ فلا يعود الولد ابنه أن يعطيه كل ما يشتهي، يعطيه تارة يمنعه تارة، كما قال ابن الجوزي في سد الخاطر، إذا عودت ولدك أن كل ما اشتهى اشترى فإنك حينئذ تكسبه تعالي، فإنه لن إيش يقبل منك تأديب، إن تعودته تعطيه كل ما اشتهى، فإذا جيت مرة قلت تمنعه وجد استئساد منه عليك. نعم، فأعطيه تارة ومنعه تارة، وربه على الفضائل وفضل أبو بكر وعمر حتى لا يأتي يوم القيامة في الدنيا من يلبس عليه فيجعله رافضيا يسب الصحابة ويشبه عليه، يروح في الدراسة إلى مكان ما تعرف شيء، اسمع حصنه بالعقيدة. قال يعقوب ما تعبدون من بعدي، أنت ما تعرف يا ولدي عن أبو بكر وعمر، إيش رأيك اللي يسب الصحابة يا ولدي، هذا رافضي، فهم الولد. نعم، حصنه ولا يكون همك بس أنت نفسك أنك تترقى ولدك تتسلى معه بالضحك، بس كأنك تتخذه صاحب بتسلى معه في مهمة مع ولدك الله يسألك عنها. قو أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فالشيطان يقلب لك الأمر ويحل لك التسلية مع ولد دون تأديبه ليضيع أوقاتك مع ولدك. لابد تجعل ولد وقت تؤدب فيه الولد وتذكر فيه عليه آيات الله وتبين له دينه. نعم، فما يقعد الولد معك في تسلية وتضيع، نعم في تسلية ومزاح وضيعة. تعال يا ولد، ما حكم، ما معنى توحيد الربوبية؟ لو واحد غرق فقال يا بدوي وقع فيه نوع من الشرك، وليش وما الدليل وهكذا، لا تترك أولادك هكذا فقط، تلقاهم تمزح تضحك. أم ناصر الدين الله يرحمها الزوجة كانت تقول أبوي كان قليل المزاح معنا كأنه الملح في الطعام، وذلك لتكسب الأسرة هيبة فيطيعونه ولا يخلط معهم مزح بجد رحمة الله عليه. فأنتج هؤلاء الذين تسمعون عنهم الخير. بعد هذه الموعظة لأخواننا لأبنائنا الأعزاء في هذه الإجازة، نسأل الله ينفع بها